عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين.
قائد عسكري بالجيش الليبي يعلن أنه سيتم توجيه ضربات عسكرية لأهداف في طرابلس ويحذر المواطنين.
رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم الحشد الشعبي للجيش العراقي وابتعادها عن أي فصل سياسي.
موسكو تطالب أوروبا بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي مع إيران، وأوروبا تحذر إيران وإسرائيل تحرض.
إلى التفاصيل، قال قائد عسكري في قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إن القوات ستبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة لأهداف في العاصمة طرابلس، وحث السكان على الابتعاد عن معسكرات الميليشيات والمواقع العسكرية.
وأضاف القائد العسكري محمد منفور أن الحملة تأتي بعد استنفاد كل الوسائل التقليدية في إطار السعي إلى تحرير طرابلس على حد قوله.
في الوقت نفسه وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح في مدينة تبرق شرقي البلاد خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية عبد الفتاح السيسي بشأن تدخل تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية الليبية.
وجاءت تداعيات هذا التصعيد على خلفية التهديدات التركية باستهداف القوات التابعة للمشير خليفة حفتر. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير الاستراتيجي والعسكري. سيادة اللواء، لماذا يهدد الجيش الليبي إذن بضرب أهداف داخل طرابلس في هذا التوقيت على هذا النحو الذي أعلن عنه؟
أعتقد هي ردود فعل متسرعة، ولا أقول متأني، ردود فعل متسرعة لما جرى في غريان. عندما فقد السيطرة على غريان وأصبحت غريان بدون سيطرة حكومة الوفاق، هو خسر المنطقة التي كانت تعتبر بالنسبة له منطقة متقدمة استراتيجية، هي مركز القيادة، هي تدار منها العمليات العسكرية، من ثم بعدها انتقل العمل سلبا باتجاه السبيعة، وبالتالي كان لابد أن يفعل شيء لرفع الروح المعنوية أولا، وليرسل رسائل للعالم أنني يمكن أن أعمل شيء، ليرسل تحديد الرسالة إلى تركيا بأنه أنا باستطاعتي، وأنت تعلم أنه تم اعتقال 6 أفراد وبعد التلويح والتهديد التركي تم الإفراج عنهم. إذن أنا أعتبر أن الإنذار الذي وجهه المسماري وطالب المدنيين بالابتعاد، اعتقد انه وقع في مغالطه كبيره جدا قد يندم عليها، لانه لا يجوز ان يتم التحدث بهكذا امور، وخاصه الان يمكن ان تحدث خسائر كبيره ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانيه.
اتصالا بما قاله المسماري واشرت اليه دكتور فايز، هو ايضا نصح المدنيين بالابتعاد عن بعض المناطق، هل يمكن عسكريا تحديد هذه الاهداف بدقه تتحاشى المدنيين بالفعل؟
هذا وارد عسكريا في حال نتحدث عن جيوش متقدمة لديها أقمار صناعية، لديها طائرات استطلاع، لديها بنك معلومات محدد كما يقال مومنت باي مومنت، وهذا غير متاح لقوات حفتر ولا لمعظم دول جيوش دول العالم الثالث. يعني علينا أن نتحدث عن هذا الأمر عندما الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية أو باسم الجيش الروسي أو باسم الجيش الإسرائيلي، هؤلاء قد يكون لديهم معلومات، لأنه في بعض الحالات كانت تحدد نقطة سقوط القذيفة على بعد 100 يارد كما جرى في غزو أمريكا لبنما، فتم قصف أهداف تبعد 100 يارد عن سكنات الأفراد. لكن يعني هنا نحن نتحدث عن أسلحة كما تقال أسلحة رأس الدبوس بينت بوينت تارجت، لكن هذا غير متاح لقوات حفتر وبالتالي أعتقد أن التحذير سيندم عليه المسماري إذا ما حدث أخطاء أدت ثقة المدنيين.
في ضوء هذا الكلام دكتور الدويري، هل يفهم منه أن عملية طرابلس محكوم عليها بالفشل؟
يعني أولا في بداية العملية الرسالة التي وجهها حفتر ودقة الساعة وغير ذلك، كان معظم المتابعين توقعوا أن العملية ستحسم خلال أيام أو أسابيع، ولكن العملية طالت وأخذت صفة حرب الاستنزاف، ومن ثم لأنه استطاعت قوات الوفاق أن تمتص الهجوم ومن ثم تعيد توازنها وتأخذ زمام المبادرة الجزئية وتبدأ هي بالمهاجمة. إذا دعني أقول نحن الآن أمام استاتيك وور وأمام حرب شبه حرب استنزاف ليست أكثر، لا يملك أي طرف من الطرفين القدرة على حسم المعركة ما لم تحدث أمور بتدخلات إقليمية أو دولية لدعم جانب معين يمكنه من حسم المعركة، وإلا فلا بد من العودة لطاولة المفاوضات.
لكن تركيا تدخلت بالفعل لصالح حكومة طرابلس ومع ذلك لم تحسم المعركة.
لا لن يستطيع، لأنه تدخل محدود ويقابل تدخل سعودي إماراتي فرنسي مصري. إذن هو إعادة توازن لكفتي الميزان وليس تحقيق أن ترجح كفة الوفاق.
أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قراراً بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية، وجاء في نص القرار أن قوات الحشد الشعبي يسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وعلى أن تعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة أي رئيس الوزراء وفق قانونها المشرع من مجلس النواب والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن المسؤول عنها يكون رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة وترتبط به جميع تشكيلات الحشد الشعبي.
ووجه عبد المهدي بالتخلي نهائيا عن جميع المسمى التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري وهي تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي كريم النوري. بعد التحية سيد كريم، هل القرار اتخذ بالتشاور مع الحشد الشعبي؟
أقول هذا القرار جاء لتحقيق رغبة المرجعية الدينية وسيد مقتدى الصدر وأغلب الطبقات العراقية التي تؤمن بالأهلي، ووجود حقيقة هذا القرار سيضبط أداء الحج الشعبي، لأنه الارتباط في الأحزاب سيسيد حركة الحشد ويبعده عن أوامر القائد العام للقوات المسلحة. لذلك نقول بصراحة اليوم القرار يقطع الطريق أمام كل الاتهامات التي ربما تحاول أن تستهدف الحج الشعبي بالانتماء والولاء لإيران مثلا، ووجود القرار سيحدد حركة الحج الشعبي دون تأثير الأحزاب. وجود الأحزاب سيسيد الحشد وبالتالي يجعله في خدمة الأحزاب وليس في خدمة الوطن. القرار جاء في محله ويقطع الطريق أمام الاتهامات.
سيد نوري، هذا ما يخص الانخراط في العمل السياسي، ماذا عن الخيار الثاني بالانضمام للقوات المسلحة؟ كيف سيكون وضعهم وتحت أي مسمى؟ هل تحت مسمى هيئة الحشد الشعبي؟
لا يبقى بحاله. شلون جهاز مقاتل الإرهاب؟ جهاز مقاتل الإرهاب يمثل كل أطياف الشعب العراقي وطوائف الشعب العراقي، لكن لا يمثل الجهة السياسية. كذلك يبقى باسم الحشد وليس بدلا عن الجيش، ولا يمثل إرادة السياسيين أو الأحزاب، بل يمثل إرادة الوطن ويأتمر بأمر قائد عام قوات مسلحة. هذا الأمر حقيقة طبيعي لا يحتاج إلى دمج وتذويب في الجيش العراقي، ولكن يجب ضبط أداء وانتماء هذا الحشد حتى يكون انتماء للعراق وليس الأحزاب السياسية.
ما الفرق بين هذا القرار والقرار الصادر من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بدمج قوات الحشد في قوات الأمن العراقية؟
بالعكس، نفس هذه المضامين يعني طرحها على عزمت لكن لا أدري لماذا رفضها حيدر العبادي، ربما للحساسية من حاجب مادي مهندس، كان عليه أن يقبل لكنه مع الأسف رفض هذا القرار مع الأسف يعني. لذلك أعتقد اليوم القرار واضح، المعالم يجب أن تكون، لا تكون هناك مثلا مقرات الحج الشعبي داخل الأزقة والشوارع، والمدن يجب أن تكون خارجها، وحاله حال الجيش العراقي لكن اسمه يختلف، اسمه الحج الشعبي. لكن المشكلة ليس بالاسم، المشكلة في الانتماء والعداء والولاء. الآن هذه القرارات ستحدد حركة الحج الشعبي وتبعد تأثير الأحزاب السياسية التي حاولت توظيف الحج لمآربها السياسية.
وللمزيد من الإيضاح ينضم إلينا المحلل السياسي والاستراتيجي نجم القصاب. بعد التحية سيد نجم، ما أهمية أسباب قرار عبد المهدي بدمج فصائل الحشد الشعبي بالقوات المسلحة؟
أولا هذا القرار فيه تداعيات إيجابية للدولة العراقية، لا سيما هناك بعض الشكاوي التي خرجت من قبل سياسيين ومواطنين، بعض الفصائل التي لا تمتثل لقرارات الدولة وخصوصا القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي أعطى انزعاج وامتعاض للقوى السياسية والدينية والمجتمعية. الأمر الثاني، أفضل وقت لإصدار مثل هذا الأمر الديواني هو ضعف إيران أمام الدول الأخرى، خصوصا مع الولايات المتحدة بفرض عقوبات واتهامها بالتدخل في الشأن السياسي والأمني والعسكري في العراق. والأمر الآخر، السيد عادل عبد المهدي بعد أن اختار وزراء الداخلية والدفاع من داخل المؤسسات أراد أن يعطي قوة لهما، وبالتالي أفضل وقت هو اليوم عندما صدر هذا الأمر.
وهل يمكن تنفيذ هذا القرار فعلا؟ لأن هناك أوساط سياسية أبدت قلقا بشأن تنفيذه.
لا، الآن اختلف القرار. نعم هو موجود في ظل عندما كان السيد العبادي رئيس مجلس الوزراء، لكن اليوم المسألة اختلفت بحيث السيد الصدر والسيد الخزعلي والسيد حتى العامري قد أيدوا هذا القرار. إذن هناك اتفاقيات وتوافقات بين السيد عادل عبد المهدي ومع بعض القيادات من أجل إصدار هذا الأمر، وإلا لم ينفذ فسوف لن تكون هناك أي دولة، ولم يكن هناك إدخال شركات واستثمارات وأموال لأعمار المدن العراقية التي سقطت بيد داعش عام 2014 وتم تحريرها في 2017 و2016.
هل القرار علاقة بتعرض شركات ومصالح أمريكية لهجمات صاروخية اتهم الحشد بأنه ربما يكون وراءها؟
يعني أراد السيد عادل عبد المهدي والحكومة وكل السياسيين يعطوا رسالة للولايات المتحدة بأن العراق ليس مع المحور الإيراني، وإنما ينعى بنفسه، وهذا ما طالبت به المرجعية السيد علي السيستاني بأن العراق لا يتدخل في شؤون أو صراعات الدول التي تتصارع مع بعضها. وبالتالي أراد أن تعطي الحكومة تطمينات لأمريكا بأن ليس هناك سلاحا تحت فصائل دون أمرة القائد العام للقوات المسلحة.
ما آلية تنفيذ القرار؟ وإذا علمنا أن الهيئة سوف تكون تحت مسمى هيئة الحشد، فما الفارق إذن؟
الفارق يعني هذه الفصائل تغلق المعسكرات والسكنات والسيطرات وعدم السماح لهم بارتداء الزي خارج الزي العسكري العراقي، وكذلك الهويات وكل ما ممنوح وفق الإداريات والسياقات الموجودة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية تنفذ على الفصائل الحج الشعبي.
الملف الإيراني النووي يأخذ منحا جديدا بعد تجاوز إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدعو الثلاثية الأوروبية إلى إدراك مسؤوليتها للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
هذا فيما طالبت ألمانيا وفرنسا إيران بالتراجع عن تجاوزها مخزون اليورانيوم البالغ 300 كيلوغرام وعدم تقويضها الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على الوضع الجديد إن إيران تلعب بالنار، أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فحث الدول الأوروبية على فرض عقوبات فورية على إيران، وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن تجاوز إيران لعتبة احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب شيء يدعو للأسف، لكنه ليس مفاجأة. وأضاف ريبكوف أنه لا يجب المبالغة في الأمر، بل يجب أن ينظر إلى ذلك كنتيجة طبيعية لجميع الأحداث التي سبقت هذا الظرف.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. مرحبا بك سيد محمد، وبداية لماذا تجازف طهران وتتجاوز الحد المسموح به في الاتفاق النووي لتخصيب اليورانيوم؟
يعني في حقيقة الأمر إيران التي تعتبر الأوروبيين بأنهم شركائها الاستراتيجيين كما تصفهم لم يتعاونوا معها في بيع جزء من نفطها للحصول على العملة الصعبة التي الاقتصاد الإيراني بأمس الحاجة إلى تلك العملة الصعبة، لكن الأوروبيون لم يتعاونوا مع الإيرانيين حتى يخفف عليهم وطأة العقوبات الأمريكية الصارمة التي فرضتها. ومن خلال هذا التصعيد في الواقع إيران تحاول أن تقول للأوروبيين إذا لم تتعاونوا معنا نحن لدينا خيارات أخرى نصعد في هذا الملف، وفي مرحلة ما إذا استطاعوا أن يتفقوا مع ترامب ولو جزئيا مع الإدارة الأمريكية يذهبوا باتجاه آخر في التفاوض مع ترامب، أو حتى هناك حل آخر على غرار النموذج الفنزويلي الذي لم يحصل حتى الآن. الضغوط الأمريكية تدفع فنزويلا باتجاه روسيا، أيضا إيران دفع أكثر باتجاه روسيا لتخفيف وطأة العقوبات عليها، أي ما لم تفعله حتى الآن. إيران لم تراهن أو لا تريد يبدو المراهنة بشكل كبير على الشريك الروسي. أنا لا أستطيع وصف علاقات إيران بروسيا بأنها حلف، لكنها شراكة. إيران لا يزال تراهن على الشريك الأوروبي الاستراتيجي كما تصفه.
طيب فيما يتعلق بالشريك الروسي، موسكو تأسفت وطالبت طهران بالالتزام بالاتفاق، ما فحوى هذه الرسالة؟
يعني روسيا في الواقع ترسل هذه الرسالة إلى إيران بأنها مستعدة لمساعدة إيران وفق شروط، طبعا أنها تأسف بمعنى أنه هناك شروط يجب على إيران أن تلبيها. والعلاقات الإيرانية الروسية ليست في حالتها الجيدة حاليا بسبب تقلب وجهات النظر أو تقلب المصالح أو تضارب المصالح في سوريا وحتى أحيانا جزئيا في العراق، ما أدى إلى انزعاج الإيرانيين. يعني اليوم في الساحة السورية دخل الكبار أي روسيا والولايات المتحدة، فعلى الصغار كإيران وتركيا والسعودية وقطر يجب الخروج من هذه الساحة، لأن التقاسم سيتم بين القوتين الأضميتين أي روسيا والولايات المتحدة، وعلى مزعج الإيرانيين أيضا. فموضوع إيران وروسيا فيه شيء من خلنا نقول المطبات، لما إذا أرادت إيران أن تصل إلى صفقة معينة مع الروس تحتاج المزيد من التعاون مع الجانب الروسي الذي الآن لا تتعاون كثير كما كانت سابقا.
وفيما يتعلق بالشريك الأوروبي، هل من الممكن طبقا لهذا أن ينهار الاتفاق النووي بمن تبقى فيه وأقصد الأوروبيين؟ وهل تصاعد أوروبا ضد إيران على نحو أكثر؟
أولا أنا أجيب نقطة ثانية، لا يمكن لأوروبا أن تزود على ما فعلته الولايات المتحدة بحق إيران اقتصاديا، أقصد العقوبات. العقوبات الأمريكية هي يعني كبيرة للغاية، والأوروبيون لا يستطيعون يزيدوا هذه العقوبات، لأن العلاقات الاقتصادية الإيرانية الأوروبية الآن في أدنى مستوياتها. أما بالنسبة للضغوط على إيران مما يتعلق بالاتفاق النووي، نعم إذا إيران استمرت الاتفاق سينهار، وليس لدى الأوروبيين آلية ضغط كافية على الإيرانيين حتى ترغمهم أو ترضيهم بالبقاء بالاتفاق النووي إن أرادوا الانسحاب نهائيا منه.
الآن إلى جولة حول العالم. قالت قناة النهار التلفزيونية إن رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب قدم استقالته بعد مطالبة محتجين برحيله معتبرينه من أركان النخبة الحاكمة. وتأتي استقالة بوشارب بعد 3 أشهر على استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات شعبية كبيرة.
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوروبا لتفعيل آلية إنستاكس للتعاملات المالية مع إيران، فبدونها لن يمكن الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران. وأضاف لافروف أنه يجب ضمان مصالح إيران الاقتصادية، بما في ذلك إتاحة الفرصة لإيران لبيع النفط لتلقي عائدات من مبيعات النفط الإيراني.
قصف طيران التحالف العسكري بقيادة السعودية معسكراً لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة إب جنوب غربي اليمن، وذلك بعد استهداف الحوثيين مطار أبها السعودية. وقال التحالف إن القصف أدى لانفجارات وصفها بالعنيفة.
أسفرت الأمطار الغزيرة عن انهيار جدران مباني في الهند، مما أودى بحياة 27 شخصاً، وتسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي في تعطيل خدمات السكك الحديدية والملاحة الجوية في العاصمة المالية مومباي، واضطر المسؤولون إلى إغلاق مدارس ومكاتب.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. عمل حزن الأوساط الفنية المصرية مع رحيل الفنان المحبوب جنتلمان السينما المصرية الدكتور عزت أبو عوف، الذي توفي عن عمر نهز 71 عاما بعد صراع مع المرض. وودع نجوم الفن في مصر والوطن العربي عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي النجم الراحل بكلمات حزينة ومؤثرة. وفي هذا التقرير نرصد لمحات عن الفنان الراحل.
ولد عزت أبو عوف في 21 من أغسطس من عام 1948 في بيت الموسيقي، إذ كان والده الملحن المعروف أحمد شفيق أبو عوف العميد السابق لمعهد الموسيقى العربية، وقد حصل على بكالوريوس الطب، لكن شغفه بالموسيقى والفن كان أقوى من أن يقاومه. بدأ مشواره الفني في نهاية الستينيات من خلال بعض الفرق الموسيقية التي انضم لها وأخرى ساهم في تأسيسها، قبل أن يشكل مع شقيقاته منى ومها ومنال ومرفت فريقا غنائيا باسم 4M. وقد حقق الفريق نجاحا كبيرا استمر لنحو 12 عاما.
نقعد زي ما احنا كنا واقفين بالظبط، عشان احنا تملي لما بنبقى واقفين بنبقى واقفين بالطريقه دي، مش كده؟ فانا بقول الاول بعدين مريم وبعدين مها وبعدين منال وبعدين مرفت بالطريقه دي. هي اغنيه معروفه
كويس. انا هدي لك، هقول لك ابتدي
1 2 3 4. يلا
حالا
بالا
بالا
هنمو ابو الفاصد،
هيكون
عيد ميلاد الليله
اسعد الاعياد، هنوا ابو الفاصد
طرابام
بام بام بس.
وضع أبو عوف الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية، من بينها مسلسل حكاية ميزو بطولة سمير غانم ومسرحية الدخول بالملابس الرسمية. وقد جاءت البداية السينمائية من خلال دور صغير في فيلم آيس كريم في جليم في عام 1992 للمخرج خيري بشارة. قدم عزت أبو عوف على مدى مشواره أدوار متنوعة في أكثر من 80 فيلما، من بينها إسماعيلية رايح جاي، أسرار البنات، أرض الخوف، اضحك الصورة تطلع حلوة وغيرها. كما شارك في عشرات المسلسلات التلفزيونية من أبرزها العائلة، هوانم جاردن سيتي، أوراق مصرية، أوبرا عايدة، وشيخ العرب همام. هذا وتولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. قائد عسكري بالجيش الليبي يعلن أنه سيتم توجيه ضربات عسكرية لأهداف في طرابلس ويحذر المواطنين.
رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم الحشد الشعبي للجيش العراقي وابتعادها عن أي فصيل سياسي.
موسكو تطالب أوروبا بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي مع إيران، وأوروبا تحذر طهران وإسرائيل تحرض.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جيهان لطفي.
قررت الحكومة الروسية تمديد الإعفاء من الرسوم المفروضة على صادرات القمح حتى مطلع يوليو 2021 في مسعى لتعزيز موقعها في سوق الحبوب العالمية. ووفقا لمرسوم نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، فإن القرار سيسهل تصدير منتجات القطاع الزراعي الصناعي. وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فعالية الخط المباشر مع المواطنين إنه من المتوقع أن تتضاعف صادرات روسيا الزراعية في السنوات الخمس المقبلة لتصل قيمتها إلى 45 مليار دولار. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع اتفاق أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس القادم، على الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتا لتصل إلى 65 دولارا و40 سنتا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا لتصل إلى 59 دولارا و27 سنتا للبرميل بعد أن لمست أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع. تدرس الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الاتحاد الأوروبي تستهدف بصورة خاصة أصنافا من الأجبان والويسكي، ردا على ما تعده دعما غير منصف من بروكسل لشركات صناعة الطيران. وأوضح مكتب ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايز في بيان إن القيمة التجارية الإجمالية لهذه المنتجات تبلغ 4 مليارات دولار، وستضاف إلى قائمة سابقة أعلن عنها في 12 من إبريل نيسان الماضي وقيمتها 21 مليار دولار. توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم أن يؤدي الاحتباس الحراري إلى خسارة في الإنتاجية توازي 80 مليون وظيفة بحلول 2030. وجاء في تقرير للمنظمة أنه في 2030 قد تضيع نسبة 2.2% من مجموع ساعات العمل في العالم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وسيكون تأثير أكبر في جنوب آسيا وغرب إفريقيا حيث قد تضيع 5% من ساعات العمل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين استؤنفت بعد الهدنة التي توصل إليها في نهاية الأسبوع مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين. وكان ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تمكنا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية السبت الماضي من تفادي الأسوأ بإعلانهما هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما.
وعودة إلى جهان لطفي ومعها أخبار الرياضة.
تغلب منتخب الجزائر على تنزانيا بثلاثية نظيفة في إطار مباريات المجموعة الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية. أحرز إسلام سليماني هدفا وأدام أوناس هدفين، وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الجزائر المجموعة ويصعد إلى دوري 16 برصيد 9 نقاط. في المجموعة نفسها تغلب منتخب السنغال على كينيا بثلاثية نظيفة، سجل الأهداف إسماعيل سار وساديو ماني هدفين ليحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني خلف الجزائر. في البطولة نفسها فاز منتخب المغرب على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة ب9 نقاط. وسجل مبارك بوسوفا لاعب المغرب الذي فاز بجائزة رجل المباراة سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90. في المجموعة نفسها فاز منتخب كوت ديفوار على ناميبيا ب4 أهداف مقابل هدف ليحل ثانيا في المجموعة ويصعد إلى دوري 16. ننتقل إلى بطولة ويمبلدون للتنس، ثاني أكبر البطولات في عالم اللعبة، حيث فجرت كوري غوف الفتاة البالغة من العمر 15 عاما واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ بطولة ويمبلدون للتنس بالإطاحة بمواطنتها الأمريكية فينوس ويليامز بنتيجة 6-4 و6-4. وتعد ويليامز 39 عاما من أيقونات البطولة المقامة في نادي عموم إنجلترا، حيث تشارك هناك منذ عقدين وفازت بلقب الفردي 5 مرات من بينها لقبان حتى قبل أن تولد كوري. كوري هي أصغر لاعبة في عصر الاحتراف، تتخطى 3 جولات التصفيات لتتأهل للقرعة الرئيسية للبطولة المقامة على ملاعب عشبية، ولم يرهبها فارق 24 عاما مع منافستها، وقدمت عرضا قويا يفوق مستوى عمرها وأجبرت فينوس على الاستسلام. تبخرت أمال اليابانية ناومي أوساكا المصنفة الثانية عالميا في الفوز بثالث ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس على الملعب الرئيسي لويمبلدون بعد خسارتها الدور الأول أمام يوليا يوتنتزيفا لاعبة قزاخستان بنتيجة 6-7 و6-2. استهل الصربيين نوفاك ديكوفيتش حملة الدفاع عن لقب ويمبلدون للتنس بشكل رائع بعد تفوقه على الألماني فيليب كولشايبر ب3 مجموعات متتالية في المباراة الأولى على الملعب الرئيسي، وتألق ديكوفيتش في تسديد ضربات الإرسال ليفوز 6-3 و7-5 و6-3.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. انطلقت فعاليات مهرجان كرامة بيروت لأفلام حقوق الإنسان في نسخته الرابعة في العاصمة اللبنانية بمشاركة 24 فيلما من أكثر من 15 دولة، من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وإيران. ويتميز المهرجان في كل عام باختيار أفلام تدور حول فكرة أساسية تتركز حول نشر سينما حقوق الإنسان الرافضة للعنصرية وخطابات الكراهية والتمييز وانعدام العدالة. وفكرة هذا العام تندرج تحت عنوان تكلم معها، في دلالة على المساواة بين الجنسين والمناداة بحقوق المرأة.
يحتفي مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس بالسينما المصرية والإيطالية، ويسلط الضوء على أحدث ما أنتجتا في العقود القليلة الماضية. ويشمل برنامج المهرجان 54 فيلما بين روائي ووثائقي، إضافة إلى 13 فيلما قصيرا من أكثر من 20 دولة. وتضم المسابقة الرسمية 10 أفلام فقط من ألبانيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان والمغرب وتونس وتركيا، بالإضافة إلى نقاشات بين مختلف الشخصيات البارزة في عالم السينما.
تطرح دار مزادات في لندن الخميس منحوتة للفرعون توت عنخ آمون للبيع، رغم اعتراض السلطات المصرية ومطالبتها بإلغاء المزاد وإعادة القطعة إلى القاهرة. ويقدر سعر هذه الرأس التي يبلغ ارتفاعها 28.5 سنتيمتر بأكثر من 4 ملايين جنيه استرليني. وذكرت دار كريستيز للمزادات أن هذه القطعة التي تعود إلى أكثر من 3000 سنة تمثل الإله آمون بملامح الفرعون توت عنخ آمون، حيث يرقى الفرعون إلى مصافي الآلهة.
سبب انحسار مياه سد على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل في الكشف عن كنز أثري يعود إلى مملكة ميتانيا التي سكنت الهلال الخصيب في سوريا وما بين النهرين في القرن 15 وبداية القرن 4 قبل الميلاد. وتتضمن المعثورات الثمينة في القصر ألواحا طينية بكتابات مسمارية تعود لأكثر من 1800 عام قبل الميلاد، ولوحات جدارية بالألوان الأحمر والأزرق والكموني وأواني فخارية. ويأمل علماء التنقيب أن تعطي الكتابات المحفورة على الألواح بعض المعلومات عن مملكة ميتاني التي تعد إحدى القوى العظمى في الشرق الأوسط.
الأدنى القديم.
ابتكر ثلاثة طلبة من جامعة أرسطو في سالونيكي باليونان جهازاً للحد من أعراض ارتجاف مرضى الشلل الرعاش باركنسون حتى القضاء عليها. وذكر صحيفة غريك ريبورتر اليونانية أن الطلبة اخترعوا الجهاز الذي يمكن ارتداؤه كساعة يد في المعصم، بحيث يمكنه وقف اهتزاز مرضى باركنسون عن طريق إيقاف الهزات المستمرة للمرضى بشكل فعال في بعض الأحيان، ويسمح الجهاز لهم باستئناف روتينهم اليومي واستعادة شعورهم بالراحة.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم إليكم تذكرة بأهم موضوعات هذه الحلقة. قائد عسكري بالجيش الليبي يعلن أنه سيتم توجيه ضربات عسكرية لأهداف في طرابلس ويحذر المواطنين.
رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم الحشد الشعبي للجيش العراقي وابتعادها عن أي فصيل سياسي.
موسكو تطالب أوروبا بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي مع إيران، وأوروبا تحذر طهران، وإسرائيل تحرض.
ومن أخبارنا الاقتصادية، الحكومة الروسية تقرر تمديد الإعفاء من الرسوم المفروضة على صادرات القمح حتى الأول من يوليو 2021.
ورياضيا، منتخبا الجزائر والسنغال يتأهلان لدور 16 في بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.